مالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من مجالس العلم. وقفنا في المجلس عند كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، وهذا هو المجلس الثاني في هذا الكتاب بعد أن ذكرنا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الباب الثاني قال باب أداء الديون، نسأل الله عز وجل أن يسدد الدين عن كل مدين. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر أحد، أي في رواية الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أبي ذر رضي الله عنه الغفاري ومضوا في طريق إلى أحد، قال أي النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أنه يحول لي ذهبا، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أحب على أحد على جبل أحد أن يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلث. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلى هنا بأن أحد ما أحب أن يحول لي ذهبا، وإن حول لي ذهبا ما أحب أن يبقى عندي بعد ثلاث منه دينار، بعد ثلاث أي بعد ثلاث ليال يكون عندي منه دينار، بمعنى أنني أخرجه في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، إلا هنا استثناء، إلا دينارا أرصده لدين، أي أجعله لدين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون، في رواية قال يا أبا ذر قال لبيك رسول الله، قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، إلا من قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم أي إلا من فعل بالمال هكذا أي أنفقه في سبيل الله، قال يعني فعل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر مكانك، خليك مكانك. قال وتقدم غير بعيد، أي أن النبي عليه السلام مضى ومشي لكن ما مشيش بعيد. قال فسمعت صوتا فأردت أن آتي، أبي ذر وقف، النبي عليه السلام قال له خليك مكانك، فالنبي عليه السلام مشي لكن ما مشيش بعيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر كن مكانك، يعني لا تتحرك. أبي ذر يقول سمعت صوتا فهممت أن أذهب إلى النبي عليه السلام، قال فتذكرت قوله مكانك، أي أقف ما تحركش. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت، أي أنا سمعت صوتا، فقال الصوت الذي سمعت، قال وهل سمعت؟ قلت نعم، قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن فعل كذا وكذا، في رواية الإمام أحمد والترمذي، وإن زنى وسرق، وفي رواية مسلم وإن زنى وسرق، قال وإن زنى وسرق، أعادها أبي ذر ثانية، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، وفي الثالثة قال رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق دخل الجنة. الحديث فيه إشكالات، ومن كان جاهلا بالسنة سيحمله على محامل، ومن كان من أهل البدع له مأرب سيحمله على محمل. لكن قبل أن نلج في هذه الإشكالات التي في هذا الحديث وفي الأحكام التي تلجه، تفهم القاعدة التي هي من أصول منهج الصحابة، وأقول من أصول منهج الصحابة، من أصول منهج السنة، ألا وهو بأن الاستدلال لا يؤخذ من نص واحد، لا يؤخذ من نص واحد. يعني إذا أردت أن تأخذ حكما تعمل به، واضح، فقد يؤخذ من نص صريح، لكن هناك النصوص التي يحدث فيها إشكال لا تأخذ حكما من نص واحد، لكن هناك نصوص يسلط بعضها على بعض فيستدل منها بالحكم المراد. لذلك منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. خلاص، ما تشابه منه، يعني مثلا وإن زنى وإن سرق، خلاص يبقى أنا أزني وأسرق وكل حاجة وأنا مسلم. خلاص، إذن هذا من النصوص المتشابهة التي ينبغي أن ترد إلى النصوص الواضحة كي يتضح لك الأمر. خلاص، ده أولا. طيب نأخذ الحديث واحدة تلو الأخرى. النبي عليه السلام كان في رواية مسلم مضى مع أبي ذر، مشين مع بعض، فهنا أخذتهم إلى أحد، إلى جبل أحد، فقال أبو ذر أبصر، أي النبي عليه السلام، أحدا، قال ما أحب أن يحول لي ذهبا إلا، أي أحد، إلا ما يمكث عندي ثلاثا لا أبقي منه دينار إلا دينار أرصده لإيه؟ لدين. أول شيء، الحديث ده ساقه الإمام البخاري كي يبين أهمية الدين. وصل الكلام؟ أهمية إيه؟ أهمية الدين، أي إن الإنسان، ده ساق التبويب ده عشان الجزئية دي بس، إلا لدين، أي الإنسان الذي أخذ أموال الناس ويريد أداءها، فإذا رزقه الله عز وجل مالا وهذا المال لم يكفي بعد، لكن إيه؟ يجعله جنيه على جنيه، على عشرة، على عشرين، على مئة، على مئتين، حتى إذا جاء المال الذي هو عليه إيه؟ يسد. هو ده دينار أرصده إيه؟ لدين، أرصده من الرصد، والرصد بما يعادل معنى التخزين. واضح هذا؟ كما يقال أرصد فلان، يعني إيه؟ انتظره، خليك معاه، أرقبه، هذا هو معنى إيه؟ أرصد فلان. فإذا جاءه شيء مثلا من المال يقول لك ده للدين، وده أحوشه الكذا، وده عشان الكهرباء، وده عشان الغاز، وده عشان مش عارف إيه، وعشان فلان، لكن من جملة أمواله أنه جعل شيئا للإيه؟ أنه جعل شيئا للدين. ده دليل على أنه يريد أن إيه؟ أن يرد أموال الناس، فإن الله عز وجل إيه؟ يرزقه. الإمام البخاري رحمة الله عليه ساق الحديث ده عشان التبويب ده. المسألة الثانية، كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه خلاف مع علي جمهور الصحابة، وكان يعلم هذا حتى إلى زمان معاوية رضي الله عنه. كان مذهب أبي ذر ده مذهبه إن ما يكونش معاه فلوس تقعد 3 أيام، ما فيش مال في جيبه يقعد ولا في بيته يقعد 3 أيام، وإنما كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه أن أيما مال رزقه الله عز وجل كان إيه يخرجه في سبيل الله. ده كان مذهب أبي ذر، لا يبقى عنده 3 3 ليالي، وكان بيجلس في مكة رضي الله عنه، وإذا ذهب إلى الشام وإذا ذهب هنا كان يجلس يعلم الناس إيه ذلك. فمعاوية رضي الله عنه اشتكى وأرسل إلى، كان معاوية عين إماما على الشام وأبي ذر كان هناك في الشام، فكان بيجلس يعلم الناس إيه بأن المال الذي عندك لا يبقى 3، الأصل أن تنفقه إيه أن تنفقه في سبيل الله. فمعاوية رضي الله عنه أرسل إلى عثمان بأنه يقول للناس افعلوا كذا وكذا وكذا، خلاص كده كلام. عمر رضي الله عنه كان ولى معاوية على الشام، عثمان يوليه على عثمان يوليه على الشام، خلاص. فقال له إن أبا ذر يجلس إلى الناس ويقول لهم افعلوا وافعلوا وافعلوا. فعثمان أرسل إلى مين؟ أرسل إلى أبي ذر. قبل أن يرسل إليه معاوية رضي الله عنه قال له لا تفعل ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لأمر ما، عايز يقول له إيه؟ إن ده ليس حكما، هذا ليس حكما عنه. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. خد بالك من توجيه النصوص، أنت نسيتها بس نفتكرها. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعلم بطريق المباشرة، خلاص كده، وأحيانا يعلم بطريق الإشارة، وأحيانا يختلف التعليم باختلاف الأشخاص، يختلف التعليم باختلاف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أولا نزيل الشبهة ماذا قال لسعد؟ قال انتظر وراثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يبقى معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسعد انتظر وراثتك أغنياء حينما أراد أن ينفق ماله كله، أن يخرجه كله لله، صحيح، ويترك أولاده. قال انتظر وراثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة فقراء يعني يتكففون الناس. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا حث العبد أن يذر أولاده أغنياء، صحيح كلام كده. طب هل هذا يعارض هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لك الجواب يختلف بحال اختلاف الأشخاص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يمر على رجل فيجده مهتما جدا ببنى البيت وبابن البيت، هذا صحيح الإمام البخاري، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هنا، قال له إن الأمر أسرع من ذلك، الأمر اللي هو الموت، بيقول الموت أسرع، أسرع يعني ممكن تموت قبل إيه؟ قبل أن تبني البيت. طيب هو الأمر أسرع من ذلك يعني ممكن تموت قبل بناء البيت، طب النبي عليه الصلاة والسلام بيحس على عدم بناء البيوت؟ لا، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قاعد فين؟ ما هو قاعد في بيوت، صحيح. لكن حينما يرى النبي عليه الصلاة والسلام من حال الشخص أن قلبه منشغل بهذا الشيء، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجه قلبه إلى الآخرة، انك لا تنشغل دائما، افعل لكن لا تعلق قلبك بالدنيا. إذن ده ايه؟ نوع تعليم، مش نوع انك تاخد منه. ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما تقعدوش في بيوت، وصل الكلام كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرى رجل في صحيح الإمام مسلم يمضي في المقابر بنعل، يمضي في المقابر بنعل بجزمة، فيقول له يا صاحب السبتين اخلع سبتيك. فيجي بعض الفقهاء يقول لك ده دليل على انه لا يجوز دخول المقابر بالنعال. الحديث ما سيق اصلا لمسألة يدخل بالنعل وما يدخلش بنعل. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الميت اذ يسمع قرع نعالهم وهم يولون، معنى كده انه كانوا لابسين نعال وجزم، صح كده؟ الحديث ما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام عشان ده لابس نعل ولا لا، لكن المكان مكان مقابر، مكان موت، مكان وعظ. ونوع السبتين كما قال الإمام الخطابي العربي قال نوع السبتين كان نوع من النعال المطرفة. فواضح ان النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف واحد شافه ايه مهتم بايه، بشكله ولبسه ومش عارف ايه والجزمة بتاعته والبرفانه، في مكان ضد ذلك، يعني انت في مكان موت. فالنبي عليه الصلاة والسلام احب ان يعلمه يا صاحب السبتين اخلع، حتى ما قالوش يا صاحب النعلين، ده قال له الماركه. واضح الكلام كده؟ زي مثلا اقول لك ايه، واحد ماشي كده في ايه وجايب مش عارف كوتش وبتاعه وفرحان قوي، اقول له يا عم بتاع النايك فاهمني اخلع، انت فاهم؟ ما قالوش النعل، هو قال له ليه؟ قال الامام الخطابي هذا نوع ما يلبسه الا المترفين، ده مش مكان يتلبس فيه او يعجب فيه بلبس، ده مكان مقابر. يبقى تاخد منه حكم بانه لا يجوز لبس نعل؟ لا، ده الموضوع سيق بخلاف ذلك تماما. واضح؟ بان يعلق القلب بالايه؟ بالاخره. يبقى ده نوع ايه؟ نوع تعليم. خلاص. طيب هنا جمهور الصحابة لماذا لم يقولوا بمثل ما قال أبي ذر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ساق هذا الكلام لمن تعلق قلبه بجمع المال لذات المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إيه؟ إن المكسرين هم الأقلون يوم القيامة. خلاص، لينا واقفة في الكلمة دي. لكن أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام إنما ساق هذا الكلام لمن جعل المال غاية ليست وسيلة. المال هنا أولا ما معنى الغاية والمقصد وما معنى الوسيلة؟ الغاية والمقصد هو الشيء الذي يؤول كل أمرك إليه، يعني مثلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الحقيقية. إذن أنت غايتك مقصودك من هذه الحياة أن ترضي ربك كي تخرج من الحياة على خير، إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب المقصود ده ليه طرق وليه وسائل، صح كده؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط المستقيم ده ليه طرق، ليه طريق الصلاة وليه طلب العلم وليه قراءة القرآن وليه الصدقة الزكاة صيام رمضان الحج العمرة. يبقى كل هذه وسائل وسبل كي تصل إلى الغاية المقصودة التي هي رضا رب العالمين. وصل الكلام؟ لا ما وصلش، ما وصلش. تعرف لو وصل كان حياتنا اتغيرت. تقعد تهز في دماغك. وصل. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل لما قال إن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، الحيوان هنا أي حق الحياة. يجي مثلا القيم يقول لك إيه؟ يقول لك الحياة قسمان، حياة وهم وحياة حق. حياة وهم وحياة، قال فلا يكون منها حقا إلا ما قدمته لله، وما دون ذلك يسمى وهما. عايز تعرف ازاي؟ انت مثلا من ساعة، خلينا في النهاردة كده، من ساعة ما صحيت من النوم النهاردة، ايا كان بقى صحيت من امتى، المهم من ساعة ما صحيت من النوم، ايه اللي عملته بحيث انك لغاية ما تروح البيت وتنام، ما الذي عملته ستلقاه في ميزان حسناتك، وإيه اللي عملته كله وهم ولا ليه أي لازمة، يعني ملوش لازمة، بس ابن القيم طريقته يعني ملوش لازمة. يعني انت لو بصيت هتلاقي الجلسة اللي انت عيدها دي ممكن هي اللي في اليوم كله اللي صح، صح؟ هتلاقي هي اللي في اليوم كله اللي صح، هتلاقي اليوم كله مش عارف عينك راحت هنا وقعدت مع فلان شوية، وقعدت هنا شوية ومش عارف ده اتفرج على تمثيلية ايه شوية، وده راح فين شوية، وده عمل ايه شوية، هتلاقي اليوم كله ضايع. هتيجي في اخر اليوم مش عارف قرأت لك ربع، هو ده اللي في يومك، جيت جلست مجلس علم، هو ده اللي في اليوم. لذلك قال إن المكسرين هم اجمع، يقول لك مثلا فلان أغنى رجل بالعالم، أغنى رجل في العالم، رصيده كام؟ رصيده كذا، خلاص. لكن ده في الدنيا اللي هي حياة الوهم، ده في الدنيا، لكن رصيده فين في الآخرة؟ واضح كلام؟ اللي هي الرصيد الكبير ده فين في الآخرة؟ هو ده المكسرون هم الايه؟ الأقلون يوم القيامة. طيب الأقلون يوم القيامة، لماذا الأقلون؟ لأنه اهتم أكثر ما يكون بجمع وجعل الوسيلة غاية، جعل الوسيلة يعني المال أو العمل نفسه اسمه غاية. ما هو ايه الفرق بقى؟ ما هو ايه الفرق؟ تعرف الفرق حينما تنظر في العواقب. يعني انت هتشتغل ليه؟ هتتجوز ليه؟ نفسي اخلف، طب ليه؟ نفسي اشتري عربية ويرتكب محرمات وممكن ياخد قرض من البنك عشان يشتري عربية، ليه؟ يعني شوف فيها ارتكب كبائر عشان يبقى معاه، او ما خدش قروض ربوية بس هيشتري عربية، بس ليه؟ عايز اشتري موتوسيكل، ليه؟ طيب نفسي اشتري عجلة، طب ليه؟ وصل الكلام؟ عايز اشتري مش تليفون، ليه؟ هنا الناس عواقبها بتختلف. عايز اشتري تليفون، والله عشان عندي مثلا اشغال بتبقى على التليفون، ومنه برضو اسجل الدروس واعرف اسمعها، ومنها اسمع القرآن، ومن يبقى هنا جعل هذا ايه؟ له غاية حميدة، واقل ما يكون فيها ممكن يصل لمباح، خلاص كده. لكن في واحد تاني جعل الوسيلة التي هي مباح أوصلته ليس حتى إلى مباح، بل أوصلته إلى محرم، فارتقى إلى الحرام. لذلك ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك فمن السفه عدم النظر في العواقب، ومن الحكمة النظر في العواقب. العواقب الغاية، يبقى أي شيء أنت بتتخذ اسمه وسيلة. يعني أنا دلوقتي اشتغلت وخدت فلوس وحطيتها في جيبي،
طب انت الفلوس دي بتشتغل ليه؟ عشان ابقى راجل غني، عشان معايا فلوس، عشان احط القرش على القرش، وعشان ابقى راجل عصامي زي ما علموا الناس في التمثيليات والبتاع، عشان احط الجنيه على الجنيه ومش عارف ايه. هتحط الجنيه على الجنيه ليه؟ خلاص ماشي، حطينا الجنيه على الجنيه وبنينا العماره جنب العماره واشترينا الارض على الارض، ليه؟ انت بتكثر من الايه؟ من الاموال، صح كلام؟ طيب العاقبه، العاقبه في ايه هنا؟ دي وسيله انت جعلتها غايه، انت جعلتها غايه. وصل الكلام كده؟ بحيث ان مثلا فلان يبقى معاه اموال، خلاص يبقى هنا مثلا ابن كذا اتصدق بكذا، اعمل كذا، في صدقه جاريه كذا، في كذا، في ابن كذا، لا اترك اولادي مثلا فقراء على يتكاففون. انت دماغك فيها ايه؟ لذلك قال ان الاكثرين هم الايه؟ الاقلون. الاقلون ليه؟ لانه جعل المال غايه، اصله ان يكثر في الدنيا ويجمعه من حل او من حرام لا ينظر في ذلك، لذلك صار هم الاقلون يوم، الاقلون يوم القيامه. يعني كان ابن المسيب يقول لك ايه؟ يقول لك مالك ما انفقت ومال غيرك ما ابقيت. قانون تاني خالص غير قانون الدنيا، يعني هو قانون الآخرة بخلاف قانون الدنيا. انت دلوقتي لما اجي اقول لك انت معاك كم في جيبك، معاك كم في حسابك؟ معايا في جيبي وحسابي وفلوسي 1,000,000 جنيه، صح كده؟ ده السؤال البديهي يعني اللي هو يا فلوسي. طيب انت مت الان، ما بقاش ملكك، بقى إرث خلاص، صح كده؟ لكن مالك، أنا بقى رحت مطلع 20 جنيه، رحت جايب لمبة للمسجد، رحت منورها، لو مت هو ده فلوسك، لأنك حينما تذهب إلى ربك ستجد هذا هناك، لكن حينما تذهب إلى ربك 1,000,000 جنيه دول مكانوش بتوعك خلاص، صح كده؟ يبقى خدت من 1,000,000 جنيه دول 20 جنيه بس، هي اللمبة اللي انت حاطها في المسجد. فهمت القانون ماشي ازاي؟ فبيقول له ايه؟ بيقول لك مالك ما انفقت ومال غيرك ما ابقيت. فهمت؟ يعني مثلا انا كنت بكلم ايه؟ بكلم واحد بقول له ايه اخبارك عامل ايه؟ قال لي والله الحال واقف. قلت له طب ما السوق الناس ماشيه اهو والزباين كتير. قال لي ده كلها زباين كدابه. يعني ايه زباين كدابه بقى؟ انا ما فهمتش. يعني دي زحمه على الفاضي، تمام؟ زحمه ايه؟ يقول الزحمه على الفاضي، ما ممكن ما تخرج منها من كل دول بزبون ولا زبونين. احنا بقى عايشين زحمه على الفاضي. انت لو غربلت يومك هتلاقي في زحمه على الفاضي، هتلاقي ما بين المغرب والعشاء زحمه على الفاضي. قاعد مع واحد اتكلمت من المغرب لقيت نفسك دخلت العشاء، وتيجي تقول ايه؟ انا مشغول، صح يا ابنجي؟ انا مشغول، ما قرأتش ليه قرآن؟ والله مشغول. ما عملت مش عارف ايه؟ والله مشغول. طب ما حضرتش ليه مجلس؟ والله مشغول. مشغول هي اصلا زحمة كدابة، هي شغلة كدابة، مفهوم؟ انت هتلاقي نفسك بتنيم نفسك مش عارف كم ساعة، وأول ما بتقوم من النوم، قمت من النوم الساعة 10، أنت عبال ما بتنزل من السرير عبال ما تطلع تليفونك وتبص في الواتس مين اللي بعت لك، وفي الفيس مين اللي عمل لك قلب، ومش عارف في صفحتك مين اللي عمل لك لايك، عبال ما تنزل من على السرير خدت لك ساعة. وفي الأيام بقى الساعة والبطانية والكلام ده كله، هتقول الفطار على السرير عبال ما تنزل خدت لك ساعتين، أنت فاهم؟ وممكن يروح منك صلاة الظهر كمان، مش مهم احنا نصلي بعدها بساعة. هتلاقي اليوم نفسه اتزحم، وهتلاقي مفيش بركة، مافي بركة. لذلك الله عز وجل قال في سورة الكهف إيه؟ ولا تطع مهدي غفلة ولا تطع من أغفلنا. ما تنساهاش أغفلنا. الغفلة ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك إذا رأى العبد من نفسه غفلة فهي عقوبة من الله له لما علم منه عدم رصد دينه. الدنيا مش هو مش موضوع مش مهتم اصلا. فتلاقي اغفلنا. يبقى اغفلنا دي ايه؟ ايه ما تقول عقوبة. دي عقوبة. ما تلاقي نفسك قاعد قدام شيء مش هقولك حرام مش هقولك حرام مباح اشغلك عن فريضة. دي اسمها ايه؟ يعني المجلس ده اسمه مجلس علم فرض عين طلب العلم. خلاص كده يروح قاعد ساعتين قدام ماتش، بعد الماتش ساعتين التحليل، بعد التحليل مش عارف ايه، تلات اربع ساعات دخله اليوم خلص. ده اسمه اغفال. اغفال. ولا تطع من اغفلنا قلبه. الغفلة بتكون من القلب تتبعها الجوارح. عن ذكرنا واتبع هواه. هي اللي جاية بقى. وكان أمره يا شيخ عمرو فرطة. كان أمره. أمره الأمر أدي نكرة. خلاص كده الضمير للعبد نفسه والمفرد المضاف إلى العبد ده أمره يفيد. ما هو المفرد المضاف يفيد العموم. كان أمره فرطا أي أمره كله، يومه كله، حياته كله ستنفرط منه. كان أمره فرطا. والفرط هو الضياع. وصل الكلام كده؟ يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ انك تعرف تعيش حياة حقيقية ازاي. كيف؟ ان انا انظر في اليوم ما الذي انا دلوقتي قاعد اهو، قاعد على سرير، قاعد على مكتب، قاعد على كرسي، خلاص قاعد في البيت. القاعدة دي يوم تحسب يوم القيامة ازاي؟ وهم ولا تحسب حقيقة؟ هتحسب ازاي؟ انا جيت قعدت ورحت ماسك المصحف وقرأت ربع. الربع ده ايه؟ هو الذي ستلقاه هناك. هتلاقي نفسك اليوم كله في اكل وشرب وعيال وشغل وبيت وبتاع، هتلاقي الدنيا كلها ضيعة منك. يبقى الغرض من هذا الكلام ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامة. الغرض هنا دلالة إشارة إلى من يريد جمع المال لذات المال. لا، هو لا يراد لذاته، وإنما هو وسيلة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وهناك حديث قدسي عند الإمام أحمد، وإن كان إسناده فيه كلام لكن حسن لغيره، إن أنزلنا المال، إن أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. بتأخذ منه هنا إيه؟ بأنه يصير وسيلة لإقامة حياتك من أمور دين أو أمور دنيا، لكن ليس هو الغاية، وإنما هي فقط إيه؟ وإنما هي فقط وسيلة. فهذه دلالة إشارة إلى من ينغمسون في الإكثار لمجرد الإيه؟ لمجرد المال، لمجرد المال، حتى يصير عنده شح. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إن الأكثرين هم الإيه؟ هم الأقلون يوم القيامة. ليس الغرض منها أن تفهم بأن كل الذي معي إيه؟ أخرجه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرصد في صحيح مسلم من حديث عائشة طعاما لأهل بيته عام. طعام قد إيه؟ طعام سنة. حينما كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفتح له شيء كان يعطي طعام، كان يعطي طعام عام، مفهوم؟ يبقى الغرض من ذلك إنك تفهم الغاية والمقصد، الغاية والمقصد والوسيلة. إن أنا أعيش كل شيء أنت تؤتاه ليه؟ أنا هشتري ألم ليه؟ هذا وسيلة، ممكن يكتب بيه حرام، ممكن يكتب بيه واجب كطلب علم. إذن الغاية من هذا الكلام إن الأكثرين هم الأقلون بأنها دلالة إشارة إلى أن الناس لا يجعلون المال هو الإيه؟ هو الغاية، وإنما هو فقط وسيلة. فما بالك إذا كان يأخذ هذه الوسيلة ليدخل بها النار؟ نسأل الله السلامة والعافية أن يجعلها فيه، أن يجعلها في حرام، نعوذ بالله. قال هنا إيه؟ يبقى هذه المسألة الثانية. قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وقليل ما هم، قال يعني فعل، يطلق على الفعل إيه؟ في لغة العرب قول، يعني إلا من تصدق وتزكى وزكى هنا بالمال وتصدق بالمال، ومن يحتاج كذا ومن يحتاج كذا. وقليل ما هم، قليل ما هم، قليل ما هم لما؟ أي قليل ما هم من يفعلون ذلك. طب ليه قليل وليه مش كثير؟ ليه مش كثير يا شيخ أيمن؟ يعني لماذا لا يكونون بكثرة؟ المال مما ابتلى الله العبد به وبين أصل الخلق. يعني أصل الخلق في طبع الإنسان أنه محب للمال، ما تقدرش تنكر، وإنه لحب الخير لا شديد. ففي أصل خلقتك أنت محب للمال. طيب هذه محبة طبع، مع محبة الطبع إذن النفس تكره أن تخرج شيئا، لأن الأصل أن كل من أحب شيئا أحب أن يتملكه، صح كده كلامه ولا لا؟ كل من أحب شيء أحبه فيتملكه. فأنت بتحب المال تخرج؟ لا، مش هينفع، فبيكون صعب جدا. فهنا ابتلى الله العبد بأصل طبع الخلق فأمره بالإنفاق وإخراج الزكاة والصدقات والمعاونة على البر. فهنا حدث ابتلاء بين حب الطبع وبين طاعة الرب. فإذا على الإيمان يقدم العبد هنا طاعة الرب ومحبة ربه. لذلك تلاقي في بعض الأحيان، في بعض الأحيان إنك ممكن تطلع 100 جنيه 200 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه وانت فرحان، بل ممكن تبقى نازل من البيت ومجهز فلوس للصدقة، تقول لو انا خارج كده يا رب كده ربنا يرزقني بأي حد كده بيكون محتاج اديله. لا، الموضوع ده مش منك خالص، ده ايه؟ من الله، ارتفاع ايمان. خلاص كده تلاقي في بعض الاحيان هو نفس الشخص ممكن يخرج، لكن في غضاضة وفي حزن. في هو نفس الشخص ممكن احيانا خالص. طب ايه الفرق؟ لماذا؟ لان لما ضعف الايمان نزل للارض رجع الاصل، لما ارتفع عن أصل طبعه بارتفاع الإيمان فمن الله عليه فكان يخرج بحب، كان يخرج. هو دي بقى اسمها، إذا فعلت الطاعة بحب اسمها البر، يقول ابن القيم والبر من الإيمان وهو أعلى درجات الإيمان. عشان كده لن تنالوا البر. يبقى البر بإيه؟ بيونال، البر ده بيونال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الانفاق الاخراج. يبقى هنا حصل ايه؟ حصل ابتلاء. يبقى ليس العجب ممن لم يخرج صدقة، لان ده وافق اصل طبع، وانما العجب ممن خالف اصل طبعه فاخرج ما تحب نفسه. لذلك الصدقة صدقة من الصدق، لأنها تبرهن على صدق إيمان العبد. فاكرين لما كلمنا في الخطبة في الفرق بين العلم والعمل، وإن في فجوة اسمها الصدق، إنك عارف وما بتعملش. طب ليه في حاجة هنا مفرغة اللي هي الإيه؟ اللي هي الصدق، هي دي. فإذا وجد هذا الصدق يوافق العلم العمل، لكن علم وما يعمل يبقى في النص كده حاجة من الاثنين، يا نفاق يا صدق. وصل الكلام؟ يبقى نفهم قليل ما هم لما لمخالفة ايه؟ لمخالفة اصل الطبع. اصل الطبع. المسألة الخامسة، ثم قال له مكانك. وتقدم غير بعيد، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبي ذر أن يمكث مكانه، فسمع صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك. ده دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للإيه؟ للوجوب. الأمر للنبي عليه السلام هذا للوجوب. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت، أو قال الصوت الذي سمعت، فقال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال أي النبي عليه السلام أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك، إلى آخر الحديث. ده دليل على أن السنة وحي. هو ده قرآن ولا سنة؟ ردوا علي. إذن جبريل ينزل بالقرآن والسنة ولا ينزل بالقرآن فقط؟ فينزل بالقرآن وينزل بالسنة، كما قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. الضمير ده عائد لأقرب مذكور اللي هو الذي هو القرآن. فالقرآن علينا إنزاله، عليك وعلينا بيان هذا القرآن. وأنزلنا إليك الذكر. الذكر هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم الذي هو. إذن هناك شيئان نزل وأنزلنا إليك، أدي شيء. لتبين ما، أدي شيء تاني. فالسنة وحي كإيه؟ كالقرآن. قال هنا ماذا قال له جبريل؟ قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا. من أمتك أي من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة قسمان، أمة دعوة وأمة إجابة. معك يا جهنة؟ الأمة إيه؟ قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة إجابة كل من استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام ودخل بالإسلام ونطق بالشهادتين وأزعن وانقاد لأوامر النبي عليه السلام. أمة الدعوة أي كل من على وجه الأرض ممن بعث إليه النبي عليه السلام فيقول لهم قولوا لا إله إلا الله. فهؤلاء ما أجابوا ولكن هم أهل دعوة أيضا، لأن رسالة النبي ليست خاصة وإنما رسالته عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هؤلاء يدعون، لكن من دعي فاستجاب صار من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يستجيب فليس من المسلمين وليس من أمته. صحيح. وهو في الآخرة من الخاسرين إن مات على ذلك. فكل من لم يدين بغير الإسلام إن مات على غير ملة الإسلام فإن الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك كل من مات مشركا كافرا قال الله إني حرمت الجنة على الكافرين، أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. من مات أشرك بالله شيئا دخل النار، إذن ده أصل. قال هنا من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال له أبي ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق 3 مرات. طيب خليك معي بقى هنا في شقي الحديث. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. كلمة لا يشرك بالله شيئا، الشرك هنا ما معناه؟ الشرك التسوية، والذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غير الله بالله في شيء من خصائصه. 2، والشرك يسمى بالتسوية، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. 3، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، هذا كلام عام يشمل الشرك الأكبر ويشمل الشرك الأصغر، لأنه عموم. خلاص، الشرك الأكبر علمنا أن من ارتكب ناقض من نواقض الإسلام من نواقض الإيمان هذا خرج من ملة الإسلام. بقي هنا الشرك الأصغر، وسمي الشرك الأصغر أصغر ليس لأنه صغير، وإنما كان بجوار الشرك الأكبر المخرج من الملة أصغر، ولكنه كبير من الكبائر. فالشرك الأصغر كبيرة من الكبائر، ولكن لا يخرج العبد من ملة الإسلام. وصل الكلام كده؟ طيب، حينما تسمع الشرك الأصغر، الشرك الأصغر ينصرف إلى ذهنك الذي هو الرياء. لا، ده في حاجة أعظم يا شيخ أحمد مش واخدين بالنا منها. أولا الرياء، الثاني الأعظم منه الرياء، حينما يعمل العبد العمل يريد به مرضات الناس وأن يراه الناس. خلاص كده، يبقى بتقرأ قرآن أو بتتعلم أو بتعمل أي طاعة أنت تريد أن الناس يروك، هذا من معنى الرياء. الرياء قسمين يا شيخ سيد، رياء اسمه رياء الإخلاص، ورياء اسمه رياء الشرك. ها، رياء الإخلاص ورياء الشرك. رياء الإخلاص أي أنه أخلص العمل كله للناس، والرياء ده يندرج تحت الشرك الأكبر. افهم، لما تلاقي أهل العلم يجي يتكلموا في الرياء يقول لك إيه؟ والشرك الأصغر منه الرياء كيسير الرياء، يقول لك يسير الرياء، لكن إن يعمل العمل أوله وآخره وأوسطه بدايته ونهايته كله لفلان، يبقى سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. لكن هو عمل لله، عمل لله، لكن حينما دخل الصلاة أعجبته نفسه بقراءة، أعجبته نفسه بصلاة، أعجب بحفظ ما، هو بدأ العمل لله فطرأ عليه الرياء. خلاص، فإن اطمأن له لهذا الرياء هو ده الشرك الايه؟ الأصغر. خلاص كده كلام، هذا هو الايه؟ الشرك الأصغر. يبقى هذا هو تصوره، حكم العمل، حكم عمله. قال لك إذا كان العمل بدايته لغير الله فالعمل كله حاضر، لكن الخلاف في ايه بقى؟ الخلاف يا شيخ أيمن إن هو بدأ العمل لله، خلاص، ودخل الصلاة برضو لله، وجي يقرأ في الركعة الأولى وركع وسجد برضو لله. لما جي أمل الركعة الثانية صوته حلو والقرآن بتاعه جميل، فأدخل نفسه وشيطانه سلط عليه، فبدأ هنا في الرياء. وصل؟ يبقى الرياء دخل عليه في الركعة. هنا ليه حالتين ابن القيم وابن رجب، يقول لك ليه حالتين، إما إنه يا شيخ ربيع خليك معايا، إما إنه يجاهد الرياء ده، أعوذ بالله ويستعيذ بالله، ويجاهد الرياء هتدخل جهنم، هتروح فين يعني؟ واللي انت بترأي له مش هينفعك بحاجة، ده اسمه بيجاهد نفسه. فإذا دفع هذا المرض وهذا الرياء قال له أجران، أجر العمل وأجر الجهاد. وإن اطمأن للرياء عجب بقى واطمن لي وبدأ بقى يحل أكتر واطمأن له، هنا حدث اختلاف على قولين، العمل كله حابط ولا العمل صحيح إلى أن ترى الرياء عليه؟ العمل كله حابط ولا إلى أن ترى الرياء عليه؟ حدث خلاف في المسألة على قولين. الراجح في المسألة إن العمل كله عياذا بالله حابط. الواحد اللي بيتكلم في الرياء ده مشكلة. تعرف يعني حبوط عمل؟ يعني عمل انت تعبت فيه حبط. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعوذ بالله من الشرك وأهله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه فيه، أشرك معي فيه أهو غيري تركته. نسأل الله السلامة والعافية. طيب عرفنا حبوط العمل. طيب العبد ده الأخطر من دي، إنه لو مات وما تبش من الرياء ده، يعني هو الرياء مرض. الرياء هو إيه شيخ خالد؟ الفرق بين الرياء والعجب، الاتنين شرك، لكن الرياء شرك أشرك الناس في الطاعة، العجب أشرك النفس في الطاعة. وصل؟ يعني الرياء إن أنا وأنا بذبح كده في الأضحى عايز الحاج يشوفني. طب ما نيجي نذبح مثلا بعد الصلاة على طول، يقول لك لا لسه في ناس نايم، خلينا كده على الظهر لغاية ما الناس تصحى عشان يشوف. هو عايز الناس، يبقى الناس تشوفه، يبقى ده اسمه ايه؟ أشرك الناس معه في العمل. خلاص كده. العجب، العجب أن يشرك النفس في العمل، أن يشرك النفس فيه، أن يشرك النفس في العمل. طيب أفرق إزاي ما بين إن أنا أفرح بالطاعة أو أعجب بالطاعة؟ صح يا شيخنا؟ أفرقها إزاي؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال المؤمن من سرته حسنته، يعني لما يعمل طاعة قلبه بينشرح بيفرح، الحمد لله صلاة الفجر النهاردة، صح كده كلام؟ وحضرت مجلس العلم وقرأت القرآن وختمت سورة النهاردة فبيسر. قال ابن القيم رحمه الله والفرق بين الفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، اللي هو المال، أن يجمع العلم والقرآن خير من مما يجمعون من المال. فقال والفرق بينهما أن المعجب وقع في الشرك لظنه واعتقاده أنه هو الذي قام بالعمل، وأما الذي فرح وصر بالطاعة لأنه يعلم أنه من الله بالعمل، إن العمل ده من الله. التاني هو ده، يبقى الفرق بين ده وده إن العمل ده هو يعلم أنه لولا أن تفضل الله عليه ما عمل ولا قرأ ولا صلى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل، ولولا فضل الله ورحمته لكنت مع إبليس أو مع فلان أو مع فلان. هو ده. أما الثاني فإيه؟ يعجب بالعمل نفسه. لذلك اثنين، قال ابن القيم فتجد المعجب بالعمل يتحدث كثيرا بالعمل، والذي يصر بالعمل إنما يرى ربه ولا يريد الناس. كلام إيه؟ صح كده؟ عمل الله خلاص مش كل شوية، ده أنا النهاردة ده أنا حتى كنت بعمله وروحت خلاص، هو عمل الشيء صر بأن الله من عليه بهذا العمل. وأما الثاني المعجب تجد دائما إيه؟ تجد دائما يتحدث خلاص، لأنه يظن بأن نفسه بنفسه هو الذي، كما قال قارون إنما أتيته على علم عند. ده الفرق بين العجب والفرق بين الفرح بالطاعة. يبقى فهمنا كده إيه معنى أمر الرياء. لكن يوم القيامة بقى يا شيخ سامح، السؤال لو أن إنسان مات وقد رأى بعمل ما في أضحية في قرآن في صلاة نسأل الله العافية، وذهب إلى ربه بالرياء، ما تاب، هل يندرج تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أم أنه لابد وأن يعذب به لأنه ما تاب منه؟ أنت عارف ممكن لو واحد فعل كبائر وقع في ربا، وقع في عياذا بالله زنا أو كده، هذا يموت أنت معتقدك أنه تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لا دخل لك فيها، هذه من توحيد الربوبية، لأنها أفعال الله مع العبد، لا تتألى على الله. خلاص كده كلام. شوف الإمام الذهبي يقول لك إيه، يقول لك كم من رواة لم يؤخذ منهم الحديث ولعلهم حطوا رحالهم في الجنة، تعرفش، لكن إذا تكلم في حال الدنيا. لكن إن مات على الرياء خاصة العقوبة دي الذنب ده، في ابن تيمية يقول لك لا، الرياء ده لو ما تبش منه لا يندرج تحت المشيئة، يعذب به يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده يوم القيامة، لأن في الدنيا إذا تاب من الشرك تاب الله عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون، والرياء من الشرك. نسأل الله العفو والعافية. وصل كده؟ شوف الأمر وصل خلاف أهل العلم في مسألة إنه يغفر له يوضع تحت المشيئة أم لا يوضع. يبقى يوضع في الاعتبار أمر الرياء دائما، حتى وإن وقعت فيه لابد من التوبة، ولا تسترسل فيه، لأن الرياء محب للنفس، العجب محب للنفس. رجل يريد أن يطلب العلم من الحسن، تفهم بقى منه الكلمة دي، فالحسن كان يراه غلاما محب لنفسه، يعني بيحب نفسه كده ويهندم نفسه، ما بيحبش حد يكلمه بطريقة مش حلوة حبش حد مش عارف ايه يعني تينك في نفسه كده يعني. فالحسن قال له اترك النفس ثم تكن معي. بيقول له سيب نفسك وتعالى معي. ما هو ممكن الحسن البصري ممكن يكلمه كلمة مش حلوة يقول والله ما قاعد معك والله انت زعلي انت ما تعرفش انا مين انت فهم. فقال اتركه اترك النفس يعني سيب نفسك وتعالى ثم كن معي. لان الاثنين دول ما يجتمعوش مع بعض. انك تبقى تنك في نفسك وعايز تعلم ما يجتمعوش مع بعض خالص. وصل الكلام كده؟ يبقى فهمنا كده ما معنى لا يشرك بالله شيء. دي المسألة الايه الاولى. المسألة الثانية في الشرك الاصغر الذي يصل ويرتقي الى كبيرة. ابن القيم يقول لك ايه؟ ولا يخلص القلب. اسمع الكلمة دي مهمة جدا. ولا يخلص القلب من مصر على معصية من شرك الهوى. تاني. لا يخلص القلب من شرك في قلب مصر على معصية الهوى. عارف يعني ايه؟ ابن القيم يقول لك ان القلب مصر على معصية ما. يعني هو عارف ان دي ايه؟ ان البت دي الكلام معاه حرام. هو عارف ان سماع ده حرام. هو عارف ان الشيء ده حرام. هو عارف. خلاص استغفر الله وايه؟ واتوب منه وانتهينا. لكن هو عارف ومع ذلك هواه بيغلبه ومش قادر يبعد. ده اسمه ايه؟ اسمه اصرار. خلاص كده مش استحلال عقدي. لا اسمه اصرار على ذنب. لانه يعلم انها ذنب لكن غلبه هو. الاستحلال العقدي ان يقول بان هذا حلال يعتقد حلها. ده الفرق بين دي ودي. وصل الكلام؟ لذلك ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار العزم بعد العزم على فعل الايه؟ المعصية. هو عارف ان ده حرام ومع ذلك برضه عمال يخرج معاها ويتكلم معاها ويضحك معاها وتعرف ايه ويروح هنا ويعمل هنا. هو عارف لكن ده مصر. الإصرار ده لا يخلص القلب منه من شرك. شرك ايه بقى؟ أرأيت من اتخذ إلهه. إيه بقى الهوى؟ أرأيت من اتخذ إلهه هوى. الهوى إيه هو؟ إيه هو شغل عمر الهوى؟ محبة يعني. إذا أردت له تعريفات هو محبة وشهوة النفس. يجي بعضهم مثلا يقول لك هي شهوة النفس وبعضهم يقول لك هي محبة النفس. كلها تنصب في ايه؟ انه قدم نفسه على الطاعة. الاصرار ده ارأيت من اتخذ الهه هوى قد يرتقي الى ان يكون هوى يرتقي الى شرك اكبر. لان هواه انه يسأل صاحب الضريح. صحيح؟ فارتقى به الهوى الى ان صار شرك اكبر. صح كلام كده؟ هواه في معصية ما لكن جنس المعصية نفسها ليست شركة أكبر. هي معصية وقد تكون كبيرة لكن هذه المعصية مع أنها كبيرة إصراره عليه ما الذي يجعله يصر؟ شهوته لها، هواه لها. الإصرار ده لا يخلص القلب فيه من شرك. يبقى من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أول ما تسمع الحديث هتلاقي دماغك راحت فين؟ لا الحمد لله أنا اللي بروح قبور ولا بسأل أموات ولا مش عارف إيه ولو رأيت ولا حاجة أستغفر الله وأتوب منه. أنت ذهنك ما تروحش لإيه؟ ما ما تروحش لدي، بأن الإصرار والعزم على الذنب بعد الذنب لا يخلص القلب فيه من شرك. يبقى لما تفهم دي يبقى تحتاج إلى توبة. التوبة بقى اللي هي إيه؟ اتكلمنا فيها في سورة النساء، صحيح؟ يبقى العزم الضد بقى، الضد، لأنك هنا ابتليت بين أمر النفس وبين أمر الرب. أمر النفس وهواها العزم والإصرار على المعصية دي، وأمر الرب أن تترك لمصلحتك، لأنك كده كده هتسيب غصب عنك بالذوق بالعافية هتسيب. لو ما سيبتش كده هتموت وهتسيب، بس يوم ما تموت وتترك انت ما تركتش باختيار، انت تركت اضطرار، وترك الاضطرار العبد مؤاخذ به. مش الترك قسمين؟ ترك اختيار وترك اضطرار. ترك اختيار زي توبة الاختيار وتوبة الاضطرار. توبة الاختيار ان انت لسه بصحتك وكويس تقدر تسيب وتعزم وتندم وما ترجعش، خلاص خلصت. لكن توبة الاضطرار حينما تغرغر، فرعون قال ايه؟ آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لا خلاص، الآن شفت المد ده ليه معنى، المد هذا له معنى، الآن وقد، لا خلاص الموضوع منتهي. دي اسمها توبة اضطرار. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال الآن، لا دي اسمها توبة اضطرار. توبة الاضطرار هذه غير مقبولة. يبقى أنت في حال الاختيار. يبقى من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يبقى فهمت هنا إيه معنى الشرك بقى؟ أبي ذر بيقول له إيه؟ بيقول له وإن زنى وإن سرق. قال له وإن زنى وإن سرق. السؤال هنا، هل ده فتح للباب ان العبد ما دام لا يشرك بالله شيئا، ما دام انا لا يشرك بالله شيئا فلي ان افعل وازني والى اخره؟ لا، يقول لك ايه، وهذا لا يفتح، ابن القيم يقول لك ايه، وهذا لا يفتح على العبد باب الجرأة، وإنما يفتح على العبد باب الرجاء لله. بمعنى إن وإن فعل هذه الكبائر، وإن فعل هذه الكبائر، الأصل أنه يتوب منها. الأصل إنه يتوب منها العبد، لكن إن مات العبد على ذلك وما تاب منها وفعل هذه الأفعال لا تظنن بأنه يدخل مع أول الداخلين الجنة، لا، وإنما يكون أيضا تحت المشيئة دي. منين؟ ما فيش في النص، ما أنا قلت لك في أول الكلام الاستدلال لا يؤخذ من نص واحد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوارج يجي يقول لك ايه بقى؟ يجي يقول لك طب الاحاديث ده، الخوارج عندهم الزنا كبيرة والكبيرة كفر اكبر، خلاص كده كلام، الزنا كبيرة لكن ليست كبيرة كما تقول انت انه ما زال في مظلة الاسلام، لا، هي كبيرة اخرجته من الاسلام اصلا فكفر. طيب إذا كان كافرا بوقوعه في الزنا أو بوقوعه في السرقة، طب النصوص دي، فيجي يقول لك هو خلاص حط إيه؟ حط أصل بأن كل فاعل لكبيرة كافر. طب النصوص اللي هتقابله هذه النصوص، يقول لك نصوص لا يؤخذ بها، نصوص أحاد، تسمع الكلمة دي كتير، نصوص آحاد. يبقى رد النصوص للقاعدة التي وضعها هو، خلاص كده. الفرقة التانية بقى يقول لك ده دليل وإن زنى وإن سرق على إن العمل ليس من الإيمان، إن إيمانه صحيح كما هو كإيمان الأنبياء والصحابة، وأن هذه الأعمال لم تؤثر في إيمانه. الزنا والسرقة لم تؤثر في إيمانه بدليل إنه مات ودخل الجنة، ويقعدوا ينظروا في بعض، وده غلط وده غلط، لأن الذي زنى وسرق ضعيف الإيمان، لكن لا تسلب منه الإيمان، صحيح كلام كده. لكن إن زنى وإن سرق أنت بتقول الحديث صحيح. اثنين، معنى وإن زنى وإن سرق ليس معناه بأنه لا يؤثر في إيمانه وأنه داخل الجنة مع أول الداخلين، لا، وإنما هذا يفتح له باب الإيه؟ باب الرجاء لله عز وجل. الأصل أن تنزع من ذلك، وأنه وإن مات على ذلك وشاء الله أن يعذبه لكن لا يخلد في النار، إن شاء الله وعذبه لكن لا يخلد. الرجل بيصلي وما فعل ناقد من نواقض الإيمان، بيصلي فرض الخمسة، بيزكي، بيصوم رمضان، بيحج ويعتمر، لكن غلبته شهوته في مرة ما ووقع في معصية كبيرة كمثل هذا، ومات وشاء الله أن شاء أن يعذبه لأنه قد يشاء ويدخله الجنة. الرجل له 99 سجلا، صحيح، كل سجل كمد وغفر له. النصوص دي كلها على بعضها تعمل عندك قاعدة، ما تفتحش باب الجرأة إن أنا هعمل وهيغفر لي، لا، وإنما تفتح لك باب الرجاء. ثم كيف تضع نفسك أنت حينما تموت؟ تضع نفسك تحت مشيئة. الأصل أن تكون من أول الداخلين، هذا هو الأصل، وليس الأصل أن أسعى فأدخل نفسي تحت مشيئة، إنها نار، نسأل الله السلامة والعافية. إذا من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، قال نعم، وإن زنى وإن سرق. يبقى الحديث رد على الخوارج بأن هذه الأعمال ليست كفرا مخرجا من الملة، صحيح الكلام كده. طيب نكون بذلك احنا انتهينا من هذا الحديث، احنا طولنا فيه شويه.